الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز على حسن ظنهم ودعوتهم لأتشرف باللقاء بإخواني وأحباب الشباب. وفي الواقع إنه سرني كثيرا أن أرى مثل هذا العدد في مثل هذه المدينة يجتمع في مثل هذه المراكز الصيفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه. موضوع محاضرتنا أيها الإخوة هو الحور بعد الكور. ولعل الكثير يتساءل عن العنوان ومدلوله، وقد وقع اختياري على هذا العنوان نظرا لأنه كان دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى الحور بعد الكور. إذن فالحور بعد الكور أمر كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور يقول صاحب لسان العرب إنه الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، يقال حار إلى الشيء وحار عنه، أي رجع إليه ورجع عنه. فالحور إذن هو الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عن الشيء. أما المقصود بالحديث والمقصود بهذا الدعاء فيفسره الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أحد الذين خرجوا هذا الحديث، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. إذن فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالحور بعد الكور الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأستأذن الإخوة الأكارم الأساتذة والآباء أن أتبسط قليلا في الحديث، نظرا لأن الموضوع يعني بدرجة كبيرة الشباب، حتى يكون الموضوع مدركا للجميع، سواء الإخوة الحاضرين معنا أو من كان يسمعه من خلال التسجيل. أيها الشباب، ظاهرة ولا شك تدركونها جميعا وتسرق هو هذا الإقبال الطيب من الكثير من الشباب على طريق الاستقامة وطريق الخير. فنرى الكثير من الشباب يتوافدون الآن ولله الحمد، يتوافدون على المساجد، يتوافدون على مثل هذه المراكز، على مثل هذه اللقاءات. قد تغيرت الصورة، أولئك الشباب الذين كانوا في السابق يتزاحمون إلى ملاعب الكرة، أولئك الشباب الذين يكون هم أحدهم شهوته وهمه دنياه العاجلة أصبح يحمل بطياته أمان عالية وهموم عالية، فهو الآن تجده ما عادت مشكلة هذا الشاب أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر، إنما هو الآن يسعى ويسأل عن الوسائل التي تعينه على قيام الليل. وهو أيضا هذا الشاب نراه يحرص ويجتهد على أن يكون له حظا من صيام النوافل. هذا الشاب قد أصبحت همته عالية، أصبح يتطلع إلى أن يخدم أمته، أصبح يتطلع إلى أن يفتح له باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعلنا قد رأينا النماذج الكثيرة من هؤلاء، ورأينا النماذج من إخواننا وأحبابنا الذين قضوا نحبهم في أرض الجهاد هناك.
هذه الظاهرة ولله الحمد ظاهرة طيبة وتبشر بالخير، ولكن نرى أيضا في أثناء هذه الظاهرة نرى أن هناك عددا يحور ويتنكب الطريق بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يتطلب منا وقفة لدراسة مثل هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها، حتى أولا نقي أنفسنا نحن، حتى نقي أنفسنا نحن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للهداية أسبابا وجعل للضلالة أسباب. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه وتعالى هنا يخبرنا أن الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد في الله من الأمور التي تجلب الهداية للعبد، وأن الإنسان إذا جاهد في الله سبحانه وتعالى استحق أن يكافئه الله بالهداية إلى طريقه. لماذا هذا المجاهد يستحق أن يهديه الله؟ لأنه يريق دمه ويقدم دمه في سبيل الله حتى ينقذ الناس من الضلال، فيجزيه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. ويقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي الجانب الآخر أيضا جانب الضلال يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويقول في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن معشر الشباب، الضلالة والهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولا شك، ولكن هناك أسباب، هناك أسباب من سلكها سهل الله له طريق الهداية، ومن سلك أسباب الضلالة قاده ذلك عافانا الله وإياكم إلى الضلالة وإلى خاتمة السوء. أنتم تعلمون جميعا وتدركون معشر الشباب أن الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل، فلا يمكن أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يظلم الله عز وجل عبدا مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهل تتصورون يا معشر الشباب، هل تتصورون معي أن شابا يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بقلبه وقالبه ويقصد الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ثم بعد ذلك يضله الله ويصرفه الله دون سبب أو تقصير منه؟ هل يمكن أيها الإخوة أن يحصل هذا الأمر؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة، وعندما يسلك العبد طريق الضلالة لا شك أن إرادة الله فوق كل شيء، لكن الله عز وجل قد جعل للهداية أسبابا وجعل للضلالة أسبابا. معشر الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الحور بعد الكوب، إذن فهي قضية جدير بنا أن نحرص نحن عليها أشد الحرص. وما حالنا وحال الصالحين فضلا عن حال الأنبياء الله، فضلا عن حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يثبته ويستعيد بالله من الحور بعد الكوب، فما أحوجنا معشر الشباب في هذا العصر كما تشاهدون الفتن والصوارف عن طريق الخير أكثر. فأنت هنا تسمع الكلمة الناصحة، تسمع هنا ما يرقق قلبك، أو تسمع في خطبة الجمعة أو في اللقاءات الطيبة مع إخوانك الأخيار، ولكنك عندما تذهب إلى المنزل فترى في أجهزة له، ترى في دقائق ما يهدم كل ما سمعته. عندما تذهب إلى محل تجاري، عندما تذهب إلى محل تجاري يقابلك المجلات التي تحمل تلك الصور الفاحشة، عندما تجلس مع فلان وفلان من الناس من زملائك في الدراسة أو الفصل أو الحي، ماذا يتحدث هؤلاء؟ ما هو حديث؟ وعما يتحدثون؟ الكثير، وللأسف ولست أعني الأخيار، الكثير من الشباب حديثهم وهمهم هو الشهوات المحرمة وتحصيل الشهوات. ففي خضم هذا الواقع الذي هو مليء بما يفتن الشاب ويصده عن دينه، في خضم هذا الواقع يكون جديرا بالشاب وواجبا عليه أن يحرص على أن يتعرف على أسباب الهداية وأن يتعرف أيضا على أسباب الحوض علّه أن يجتنبها حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك الطريق المستقيم. وقبل ذلك كله وبعده هو توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته. قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب، سؤال مهم عندما نتحدث مثلا عن هذه المشكلة، فهل يعني أنها أصبحت مشكلة فائدة، أصبحت مشكلة عامة؟ ما مدى حجم هذه المشكلة وانتشارها؟ فلا بد أن نضع الأمور في نطاق، ولا بد أن نتعرف على حجم هذه المشكلة فلا نعطيها أكبر من حجمها، بحيث أن يتخيل كل من يسمعنا أن الفئة الكثيرة من الشباب هؤلاء الذين سلكوا طريق الاستقامة، أن الفئة الكثيرة منهم ينحرف عن الطريق المستقيم. وأيضا لا نبالغ في الطرف الآخر وندس رؤوسنا في التراب ونقول أن هذه حالات أصلا غير موجودة أو حالات نادرة فيها. نحن يبدو لنا بادئ ذي بدء عندما نتأمل، وعندما تفكر أنت في زملائك ومن قابلتهم ومن تراهم ممن وقعت له هذه الظاهرة من انحرف بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى، تتخيل أن المشكلة كبيرة فعلا، تتخيل أنها مشكلة ضخمة. نعم يا إخوة، المشكلة ضخمة لما نختار واحد، لا شك أن ذاك الشاب الذي رأيناه قد سلك طريق الاستقامة، نتمنى أن نبذل كل ما نملك ويستمر على هذا الطريق، ولا شك والله إنه ليسوءنا أن يتنكب واحد من هؤلاء الشباب الطريق، والأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذه الطاقات. ومن هنا تبدو ضخامة المشكلة، لكن السؤال ما مدى نسبة هذه المشكلة، يعني ما مدى حجم هؤلاء الذين ينحرفون بالنسبة إلى أولئك الذين يستمرون على طريق الاستقامة. نحن نخيل لنا في البداية كما قلت أنها مشكلة منتشرة ومشكلة عامة وقضية خطيرة كما يثير الكثير من الشباب. فأولا سأضرب لكم مثال، أنت الآن مثلا عندما تذهب من هنا إلى مدينة حنين، ذهبت في الطريق مثلا ورأيت ثلاثة حوادث في الطريق، والطريق مليء بالسيارات، تتخيل أن الحوادث كثيرة جدا، تتخيل أنه ليس هناك من أحد يسير مع هذا الطريق إلا ويقع معرضا يقع عليه الحادث. تتجاوز مثل مدينة عنيزة إلى مدينة بريدة وترى أيضا أربعة حوادث، فتكون قضية عندك، يعني تشعر بأن هذه المشكلة مشكلة عامة، تشعر بأن كل من سار إلى الطريق معرض للحادث. لماذا؟ لأن أصلا السيارات التي تسير في الطريق السليم ولا تتعرض للحادث هذه لا تلفت انتباه، لا يلفت انتباهك إلا الحالة الشاذة. فكم سيارة مثلا سارت الآن من المذنب إلى بريدة؟ عدد كبير من السيارات، حتى تصل إلى النسبة الحقيقية لحجم مثلا هذه الحوادث، خذ عدد السيارات التي أصابها حوادث وانتبه إلى عدد السيارات التي سارت ولم يصبها الحادث. فكذلك نأتي إلى هذه الظاهرة، أنت مثلا عندما تعرف أحد الشباب كان مستقيما ثم قابلته بعد فترة ورأيته قد انحرف، ثم يمر عليك نموذج آخر، يمر عليك ثالث رابع خامس، تخيل أن المشكلة عامة، لكن الآخر الذي كنت تعرفه مستقيما ثم قابلته بعد سنوات وهو لا يزال على طريق الاستقامة لا يلفت انتباه، لأن هذا سائر على الأرض. على كل حال أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن أقول إنه مع عنايتنا بهذا الأمر يجب أن لا نضخمه، وأن نخيل للناس ونتخيل أن أكثر وعامة من يسلك هذا الطريق إنما هو يتنكب الطريق. ولكن أيها الإخوة، المشكلة تبقى مشكلة خطيرة، لأن القضية ما هي مجرد يعني خسارة مادية، لا، كون الإنسان يتنكب هذا الطريق معنى هذا الكلام أن يخسر دنياه وآخرته، ما قضية ما تقبل يعني التنازل، ولا تقبل أنه ممكن نضحي بواحد أو اثنين أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني أننا الآن يا إخوة نحتاج، الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذه الطاقات، فلا شك أن سقوط واحد يعني أننا تأخرنا قليلا، ونحن نحتاج إلى أن نبحث عما يدفعنا إلى الأمام. هذا الذي يدعونا إلى العناية بمثل هذا الأمر. الأسباب لهذه الظاهرة أسباب كثيرة ومتنوعة، وقد يكون بعضها داخل في بعض. فأول سبب وأهم هذه الأسباب أيها الأخوة هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، قد يكون الشاب مستقيم ويسلك طريق الاستقامة ويجالس الأخيار، لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، ولذلك مثل هذا الإنسان الذي لا يملك قدرا من الإيمان يعينه على الثبات على هذا الطريق، لما تعرض له شهوة، تعرض له شبهة، يعرض له فتنة، يعرض له أي أمر يمكن أن يصرفه عن الطريق. لما مثلا الآن نأتي بشجرة ونغرسها، أو نأتي بعود مثلا ونحفر له في الأرض بحيث يكون قاعدة غير صلبة، قد يسقط، لكن لما يأتي هواء أدنى هواء يأتي فيسقطه. السبب ليس في مجيء الهواء والرياح، إنما السبب القاعدة غير ثابتة. لكن لما آتي أحفر له في الأرض وثبته بقوة لا يمكن أن يسقط، إلا اللهم إذا أتت العواصف التي تهوي بكل شيء، فهذا أمر آخر. فالسبب هنا والعامل الرئيس والأساس معشر الشباب هو الإيمان. ولذلك لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وسأله قال هل يرتد أحد من أصحابه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا. وحقا أيها الإخوة، وانظر الآن في أحداث الردة، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت فئام من العرب، ارتدت قبائل بأكملها، بل لم يبقى على الإسلام إلا عدد محدود بالنسبة إلى المناطق التي كان دخلها الإسلام في ذاك الوقت. لكن من الذي ثبت على الإسلام؟ هل ارتد أحد من أهل بدر؟ هل ارتد أحد من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ هل ارتد أحد من المهاجرين الأنصار؟ من الذين عاشوا جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، عامة الذين ارتدوا هم من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم. عامة الذين ارتدوا هم من أولئك حديث عهد بالإسلام، يعني لم يدخل الإسلام بعد، لم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم، لم يعمر الإيمان قلوبهم. أما أهل مكة والمدينة ومن حولهم من الأعراب الذين قال الله عز وجل عنهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أولئك ثبتوا وحملوا. بل حتى ترى هذا النموذج في أحدهم لما كان في غزوة أحد، لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة والرسول صلى الله عليه وسلم قتل، صاحب الرسالة والوحي والقائد، ماذا قال؟ قالوا ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ اذهبوا فموتوا على ما مات عليه. إذن هذا يعطينا درس أنه كلما كان المرء أقوى إيمانا وأقوى صلة بالله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر ثباتا. أولئك دخلوا في الإسلام، دخلت في جزيرة العرب في الإسلام، لكن لما حصلت الهزة موت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ما هو يسير على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء، فلما حصلت هذه الهزة التي حتى هزت بعض الصحابة، يعني في البداية لاحظ أثر هذه على أهل المدينة ثم أثر على أولئك البعيدين الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم. أهل المدينة أصابتهم هزة، بعضهم ما صدق الخبر، لكن بعد أن قرأ عليه أبو بكر الآية وانتهت الصدمة اطمأنوا وتخلوا وانتهت القضية وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. لكن قبائل أخرى لا، أول صدمة وأول فتنة واجهتهم انفضوا وارتدوا وخرجوا عن دينهم. إذن يا شباب الإيمان هو الأساس، ولذا يجب أن نعنى بإيماننا. وتعرفون أنتم جميعا وتدرسون في العقيدة أن من عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعليك أن تحرص على أن تسلك أسباب زيادة في الإيمان وتنمي هذا الإيمان في قلبك، وأن تتجنب وتحذر كل الحذر من الأمور التي تنقص من إيمانك، فإنك قد لا تواجه بعد ذلك أي فتنة وأي شهوة تواجهك أو أي شبهة تصدك عن دين الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني وهو أيضا لا يقل خطورة عن هذا السبب، وخاصة في مرحلة الشباب يعتبر عاملا أساسيا، بل الكثير من الحالات التي مرت علي ومنذ فترة وأنا أنزعج، وأظن كل واحد منكم ينزعج لما يرى مثل هذه الظاهرة، وأحاول لما أكتشف مثل هذه المشكلة أن أعرف السبب، لأنها قضية تعنينا جميعا، أولا حتى نجتنبها وحتى نتناصح فيما بيننا وننصح إخواننا. السبب الثاني معشر الشباب هو الشهوة. والسير وراء الشهوة، وخاصة في مرحلة الشباب وخاصة في هذا العصر تفتح الأبواب أمام الشباب الشهوات، وتفنن الأعداء في صد الشباب عن دينهم وفي إثارة الغرائب، واستعملوا كل ما تفتقت عنه المدنية الحديثة، كل ما تفتق عنها العلم استعملوا هذا لإثارة هذه الغرائب. الآن يا شباب، هؤلاء الذين يصنعون الأفلام، الذين يجلبون لكم هذه الأفلام الساخرة التي يراها كثير من الشباب، هل تتخيلون أنهم أناس فقط يريدون المادة، أما أن هناك أيدي فعلا تريد أن تفتك بهؤلاء الشباب؟ المجلات التي ترونها، وللأسف حتى في المحلات التجارية، حتى في محلات التموينات، هذه المجلة التي تراها مزينة بصورة المرأة الساخرة، أتدري لما يصنع هؤلاء ذلك؟ الإعلانات التي تشاهد أحيانا في المجلات، في التلفاز أحيانا، عندما يعني يراد الإعلان أحيانا حتى لسلعة لا تناسب المرأة، يؤتى بامرأة جميلة فاتنة لتقوم بالإعلان عن هذه السلعة، من وراء ذلك؟ قد يكون هناك فئة من المغفلين النفعيين الناس الماديين الذين يريدون المال على حساب الأخلاق والقيم، ولكن أجزم أن هناك فئة كبيرة جدا يهمها دمار الشباب، يهمها إثارة الفتن وإثارة الغرائب. فأقول الشاب لما يكون حديث عهد بهذه المرحلة والشهوة تتوقد لديه، ولم يتيسر أمامه الطريق الشرعي لتحصيل لصرف الشهوة فيما أحل الله عز وجل طريق الزواج، وللأسف يعني أصبح مجتمعنا يؤخر الزواج ويعقد ويزيد من تكاليف الزواج، بحيث يصبح عبئا ثقيلا على الشاب، حتى الشاب بعد التخرج أحيانا ما يستطيع أن يتزوج إلا بعد التخرج بسنوات. ما النتيجة؟ الشاب والشهوة تتوقد لديه والمثيرات أمامه كثيرة في أي مكان، يعني ما هي القضية، لم تعد القضية أن يذهب في السوق، لا، لما يأتي للبيت يرى التلفاز أمامه وما يعرف فيه. والآن بدأنا نستقبل أيضا محطات، ما يكفي الآن البث الموجود عندنا وإن كان وحده وللأسف كافٍ في تدمير أخلاق الشباب، بدأ يأتينا البث آخر من الخارج، وزيادة على ما نعاني منه من أفلام الفيديو وعلى تلك المجلات الساقطة، فتن وصوارف فعلا لا يسلك أمامها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه الله عز وجل. ما الذي يحصل؟ أن الشاب يقتنع من طريق الاستقامة ويسلك طريق الاستقامة ويذهب مع الناس الأخيار ويأتي معهم، لكنه قد يأتي البيت يوم الأيام فيجلس أمام التلفاز فيرى تلك الصورة الفاتنة تلك المرأة، فتفتنه تلك الصورة ويتعلق بها، ثم يصبح يتدرج تدريجيا يتدرج به الأمر حتى يهوي عافنا الله وإياكم، وحتى يوقعه الشيطان في معصية وكبيرة من الكبائر، حينئذ يقول له الشيطان لا أمل لك بعد ذلك في التوبة والرجوع أبدا، ويقوده بمجرد نظرة واحدة أو بمجرد تعلق بشهوة محرمة واحدة، يقوده بعد ذلك إلى طريق الانحراف وطريق الضلال. وهي قضية خطيرة معشر الشباب عندما يسترسل بها النظرة الحرام أيا كانت هذه النظرة، يعني أي معصية يفعلها الإنسان، لست أقلل من شأن المعصية ولا أهون منها أبدا، لكن أي معصية قد يفعلها وينتهي أثرها، لكن النظر الحرام لا، ما ينتهي أثرها. ليست القضية أنك عندما تنظر مثلا إلى تلك الفتاة أو إلى ذاك الغلام تلك النظرة المحرمة، ما هي القضية أنها سيئة كتبت عليك وانتهت، لا، هي لا شك سيئة تكتب عليك وستحاسب عليها إن شاء الله، عفى عنك أو عاقبك، لكن لا تقف القضية عند هذا الحد، وهذه المشكلة هنا. هذه النظرة يعقبها ما بعدها، أنت تنظر النظرة وتزول أمامك، يزول أمامك هذا الذي نظرت إليه، ثم بعد فترة عندما تذهب المنزل يبدأ الشيطان يحرك هذه الصورة في ذهنك، وتبدأ تتدرج القضية تفكير، مجرد تفكير يطول التفكير حتى يستولي على الشاب، حتى يصبح أحيانا يفكر بهذه الشهوة في صلاة وهو بين يدي الله عز وجل، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى، تستولي عليه هذه الشهوة حتى يبدأ يفكر في تفريغ هذه الشهوة فيما حرم الله، فقد يقع أحيانا في العادة السرية، ثم وقوعه في هذه المعصية يسهل له ما بعدها، يسهل له ما بعدها، حتى تقوده إلى التهاون النظرة الأخرى، ثم بعد ذلك يتدرج به الأمر حتى قد يهوي، عافانا الله وإياكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النظر، ويقول يوصي صاحبه وصهره علي رضي الله عنه، يقول لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإذا تبدت أمامك تلك الصورة التي قد تنال من قلبك شيئا، فتذكر تلك الصورة التي لا يمكن أن تقارن أبدا بهذه الصورة، تذكر تلك التي لو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أهل أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم زوجان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة أعلى. اختر أحد البديلين، اختر أحد البديلين، واعلم أنك عندما تصرف نظرك، عندما تفتح أمامك أبواب الشهوات وأبواب النظرة الحرام وتصرف نظرك لله سبحانه وتعالى، أن ذلك مهرا تقدمه بعد ذلك للحور العين، ذاك النعيم الذي لا يمكن أن يزول ولا يمكن أن يحول أبدا. الجانب أو السبب الثالث التهاون بالمعاصي. الله سبحانه وتعالى حكى عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. تدرون ما معنى تولوا يوم التقى الجمعان؟ هؤلاء فروا من الزحف، وتعرفون جميعا معشر الشباب أن الفرار من الزحف ليس من الكبائر فحسب، بل هو من السبع الموبقات. هؤلاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فروا من الزحف في غزوة أحد، ما السبب؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فبسبب بعض ذنوبهم وبعض سيئاتهم استزلهم الشيطان حتى أوقعهم في تلك الكبيرة. وماذا عسى أن تكون سيئات أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبل أن يعز الإسلام؟ ما كان يدخل في الإسلام إلا الناس الصادقين الذين لا شك أن السابقين في دخول الإسلام ليسوا مثل غيرهم، ومع ذلك لما فعلوا بعض السيئات تسلط عليهم الشيطان وأوقعهم في الفرار من الزحف، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم كما في آخر الآية. فأنت عندما تتهاون بالمعصية الصغيرة، أنت أولا تفعل المعصية الصغيرة ثم تفعلها مرة أخرى، فيزول استقباح المعصية من نفسك، فتصبح تتجرأ على المعصية التي هي أكبر منها، حتى تتجرأ على الكبائر، حتى تتجرأ على الفواحش، ثم تعرض بعد ذلك وتسير في طريق الغافل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ما تحقرون من أعمالكم كمثل قوم نزلوا بطن وادي فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أشعلوا نارهم وأنضدوا عشاءهم. وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها المرء تفلك. يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل بليغ، مثل قوم جاءوا في وادي وأرادوا أن ينضدوا عشاءهم ما وجدوا حطبا، قوم يعني كعدد الآن الحاضرين كل واحد جاء بعود ووضعوا هذه الأعواد فأشعلوا النار، فتخيل تلك النار التي ستنتج نتيجة هذه الأعواد. ولذلك ومن هذا المعنى يعظك أحد السلف قائلا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك السقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل هذا عبارة عن حصيات صغيرة، لو جئنا الآن إلى جبل عظيم وفجرناه بأجهزة تفجير قوية ستجد أنه يتفتت إلى حجارة صغيرة جدا، اجمع هذه الحجارة ستكون بعد ذلك كوما هائلا لا يمكن أن تتصوره. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة فيقول: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. فالحذر الحذر معشر الشباب من المعاصي. وقلنا لكم في السبب الأول إن من أهم الأسباب ضعف الإيمان، وقلنا لكم إن هناك أمورا يزيد فيها الإيمان وهناك أمورا ينقص بها الإيمان، ومما ينقص الإيمان ولا شك المعصية. وعندما يفعل الإنسان معصية يتجرأ على التي تليها يتجرأ على التي تليها حتى يتجرأ بعد ذلك على الكبائر والفواحش كما أسلفنا، ثم بعد ذلك يقول أنني لا أستحق أصلا أنا أن أسير في طريق الهداية، وأنا إنسان ملوث وأنا إنسان سيء وأنا إنسان منافق وأظهر ما لا أبطن، ثم بعد ذلك ينحرف ويسير في طريق الضلال عافانا الله وإياكم. السبب الرابع عدم عناية الشاب بتربية نفسه وصلته بالله سبحانه وتعالى. يكون الشاب مثلا وفقه الله لصحبة طالب ويذهب وإياهم يأتي وإياهم، يذهبون مثلا يأتون إلى مثل هذه المراكز الصيفية أو إلى حلقة من حلق القرآن أو إلى أي مكان يجتمع فيه الشباب الأخيار، يذهب معهم، قد يسافرون، يقرؤون القرآن، يصلون، يسمع المواعظ معهم، وهو يعني يذهب يدافع من نفسه ويشعر فعلا بالارتياح، لكن نتيجة ما هي؟ أنه لما يأتي المنزل ما يهتم بنفسه، لا يعتني بنفسه، يعتبر أن القضية تنتهي عندما يكون يعني يسير مع الأخيار. ولا شك يا أخوة أن مجرد مجالسة الأخيار مكسب، لكن يجب أن ننتقل للخطوة الثانية، يجب أن ننتقل للخطوة الثانية، فكل إنسان سيقدم إلى الله وحده. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب. الذي يحصل أن مثل هذا الشاب يذهب مع الأخيار ويأتي وهو صاحب نية صادقة، يعني لا يذهب معهم نفاقا ولا رياء ويشارك معهم في أعمال الخير والطاعة، لكنه لا يعتني بنفسه، يعني لما يكون في المنزل ما يعتني بنفسه، فلا يحرص على العبادة، لا يحرص على صلاة بالله سبحانه وتعالى، لا ليس له نصيب من قراءة القرآن ولا من قيام الليل ولا من غيرها من العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أعمال السر يا شباب لابد أن يكون لنا منها نصيب، لأن لها أثر في إصلاح النفس وآثر في صلة النفس بالله سبحانه وتعالى. فليس بالضرورة أن تقوم صلاة الليل كلها يا أخي، يعني ربع ساعة فقط، نصف ساعة، بل لو لم تستطع أن تقوم الليل قبل أن تنام صل لله ركعتين مطمئن فيها، امسك المصحف واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر وتمعن، قف مع نفسك وتفكر في الدار الآخرة، تفكر في حياة البرزخ، لكل نفسك حظ، اعتني بنفسك. لا يمكن وما يليق أبدا يا شباب أن أحدا يعطي الآخرين وكالة عن نفسه، لا يمكن، هذه أمور أنت مسؤول عن نفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولن ينفعك مجرد فقط كونك تسير مع فلان أو فلان من الناس. لا شك أن هذه خطوة مطلوبة وندعو كل شاب أن يحرص عليها، خطوة مجالسة الأخيار أمر طيب ومطلوب ولا بد منه، لكن يجب أن ننتقل الخطوة الثانية وهي الخطوة الأخرى، وهي أن نعتني بأنفسنا بعد ذلك، أن نعتني بأنفسنا بعد ذلك، وأن نحرص على أن يكون لنا نصيب من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، نصيب من الصلاة، نصيب من الصيام، من أعمال السر بيننا وبين الله عز وجل، فإن لذلك أثرا عظيما في إصلاحنا. السبب الخامس الغثائية وعدم القناعة. الآن الأمة الإسلامية تشكو من الغثائية، كم من الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم كما قال السلف غثاء كغثاء السيف. بعد انتشار الصحوة وتوسع الصحوة أصبح يوجد لنا نوع من الغثائية نحن أيضا داخل إطار الشرع. كيف؟ يكون الشاب مثلا له أخ مستقيم أو ابن عم أو قريب أو نشأ في بيت محافظ ويعتاد أن يأتي إلى مثل المركز هذا ويرى عدد كبير من الشباب الطيبين، ولما يذهب يصلي مثلا في الجامعة أيضا يرى عدد، لما يذهب إلى الحرم المكي، لما يذهب إلى المحاضرات يرى عدد كبير من الشباب الطيبين، فأصبح أصلا جو عام وسار مع الناس، ما عنده قناعة تامة، يعني ليس عنده تلك القناعة القوية أنه يشعر أن هذا طريق لا بد أن يسلكه، يشعر أن هذا ما أمره الله سبحانه وتعالى، يشعر أن الطريق الآخر طريق ضلال طريق انحراف، وأن هذا لا خيار له فيه أصلا، وهو ما يسلك هذا الطريق لأنه جاهد مع فلان وفلان من الناس، يعني مستوى القناعة عنده ضعيف، فهو إنما يأتي عن عاطفة، مجرد يعني دعا فلان أن يسير مع الأخيار وسار معه وأصبح يذهب ويأتي، لكن ما عنده تلك قناعة تامة، ولذلك هذا عنده استعداد أن يتخلى عن الطريق لأي مشكلة تعرضه. وهنا يا شباب لابد أن يكون عندنا قناعة، وأن نعرف أن القضية ما هي قضية والله أكون شاب ملتزم أو أكون شاب مستقيم أو أذهب مع الأخيار مع فلان من الناس، لا، هذا أمر ليس لك فيه خيار، والقضية مستقبل. أنتم الآن اعتدتوا تسمعون من آباء من أبائكم من أساتذتكم ومن حولكم، يا بني لابد أن تعتني بمستقبلك، يدرس ويجتهد في الدراسة لماذا؟ حتى يعتني بمستقبلك، يحصل على تقدير عالي حتى يؤمن مستقبله، وهكذا يصبح هذا المستقبل هاجس، بل يصبح أحيانا وللأسف يصبح وثن، يعني هو يسترخص كل شيء لأجل هذا المستقبل. وما هو المستقبل الذي يتجه إليه الجميع؟ لما يقال أمن مستقبلك، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ تفهم من هذه الكلمة أن تحصل على مركز وظيفي أو مركز اجتماعي مرموق، ثم ماذا؟ وبعد ذلك، بعد ذلك النهاية أنك ستموت وترحل. الرجل اللي حصل على مركز اجتماعي عالي مثل الرجل الفقير الصعلوك الذي لا مال له، سترحلون جميعا، ما في فرق أبدا. فما هو المستقبل إذن الحقيقي؟ المستقبل الحقيقي: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو المستقبل يا شباب الذي يجب أن نتطلع إليه، والذي يجب أن نرتب أمورنا وحياتنا على أساسه، يعني ما في إلا خلود في الجنة فلا موت أو خلود في النار فلا موت، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال قبل ذلك يقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقول نعم الموت، ويقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقول نعم الموت، فيقال فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. يا شباب هذا هو المستقبل الحقيقي. نعم لا شك أن الشاب يحرص أنه يؤمن له وظيفة، انه يكون له مركز اجتماعي مناسب، نعم، ولكن المستقبل الحقيقي الذي يجب ان نسعى اليه، المستقبل الحقيقي الذي نربط امورنا كلها به، هو هذا المستقبل. اذا فانت يجب ان تعرف ان طريق الاستقامه وطريق الالتزام ومعاشره الاخيار ما هي والله قضيه يعني مجرد عواطف ومجرد والله تريد ان تسير مع الناس، لا، القضيه مستقبل، تسلك هذا الطريق تعرف نهايه، تسلك الطريق الاخر تعرف نهايه. السبب السادس: عدم الجدية. يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا لما يروح مع الأخيار في رحلة، يعني قد يكون فيها فوائد طيبة، لكن فيها مجال يعني الانبساط وحظ النفس وكما يقولون سعة الصدر وغيرها، يعني عنده استعداد، يعني مثلا ممكن يأتي ويشارك في المركز الصيفي وفيه البرامج الجادة، لكن سيجد فيه برامج رياضية وسيجد فيه ما يعني ما يزيل السأل عن النفس، نحن لا نخالف، هذه قضايا لا شك أن النفس تميل إلى مثل الأمر، لكن لما تأتينا أشياء جادة، لما يقال مثلا هناك درس اللي يريد يبقى يبقى واللي يريد ينصرف ينصرف، فتجد أن هذا الدرس لا يقبل عليه إلا عدد أقل. لما يكون هناك برامج جادة مثلا قال للشاب والله نريدك أن تقرأ هذا الكتاب، هذا كتاب 300 صفحة 400 صفحة، هذا الجهاد، ننتقل خطوة أكثر شوي أعلى، لما يقال والله في جهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد يعني نحن نمني أنفسنا الآن والجهاد، ويحدث نفسه الإنسان يعني بالجهاد، وأتمنى إن شاء الله أن يفتح لي المجال الجهاد والشهادة، لكن هذه أمان، لكن لما تأتي الحقيقة تغير الصورة. وأظن مرت بكم تجربة، مرت بكم تجربة الأمور بعيدة عنكم، ومع ذلك أصبحت القلوب ترجع، وأصبح الإنسان يريد أن يبذل كل شيء ويتخلى فقط من هذا الخطر الزاهر. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. يا شباب الذين نريدهم، يعني ما نريد فقط والله مجرد إنسان يعني مظهر خارجي مناسب، يلتزم بالأمور يعني مظهرية، يقصر ثيابه ويعفي لحيته ويحافظ على سنن الرواتب وغيرها من الأمور، هذه لا شك أمور مطلوبة، لكن أقول هذه كل يطيقها. أما أحيانا التكاليف الجادة، أن يصبر الإنسان على الفتن، أن يصبر على المصائب، أن يعد نفسه للجهاد في سبيل الله، هذه قضية. ويجب أن تعلموا، أقولها لكم صريحة من الآن، يعني هل تتخيلون أنكم الواحد منكم ستستمر القضية هكذا تدريجيا، يعني يزيد عدد الشباب الأخيار يصبحون آباء يصبحون مسؤولين، وتصبح بعد فترة كذا وجدت عندنا دولة إسلامية وخلافة إسلامية وانتهت القضية؟ لا، لابد أن تحصل فتن، لابد أن تراقب إمام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأقول يا شباب، الطريق الذي تسلكونه طريق فتن، طريق مصائب، طريق يحتاج إلى أن يضحي الإنسان بماله براحته، بل أحيانا يضحي بنفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا نعود إلى ما أشرنا إليه، فنقول أن بعض الشباب قد يكون شخصية غير جادة، يعني ممكن يسلك طريق الاستقامة لما يكون فيه رغبة، لكن عندما تأتي قضايا جادة، تأتي قضايا تتحمل الصبر، تتحمل تضحية، يحس أنه مهدد، يعني أن يصيبه ما يصيبه سرعان ما يهلك. ولذلك تصبح الفتن أكثر ما يكون تساقط عند الفتن، ولذلك سميت فتن لأنها صدق تميز الناس صادقا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأقول يا شباب، يجب أن نربي أنفسنا على الجدية، يكون ناس جادين، يعني لا حرج أن يكون لنا حظ مثلا، يعني أحيانا من الله المباح من إجمام النفس، ما في حرج في لقاءاتنا مع زملائنا مع إخواننا، مثلا يكون لنا حظ مثلا من الرياضة المباحة من إجمام النفس، نعم، لكن يكون نتطلع يا إخوان إلى أمور أعلى، ونكون ناس جادين، وما نكون ناس شخصيات هازلة. لا، ننتقل بعد ذلك إلى السبب السابع. السبب السابع ضعف الشخصية، يعني بعض الناس لما يأتي مع فلان من الناس الأخيار سرعان ما يتحول زاهدا ورعا تقيا صالحا، لكنه ما عنده ثبات، لا يستطيع أن يسلم، فعندما يأتي بعد يوم ويومين وعاشر فلان من الناس سرعان ما ينصرف وينصرف. وتحصل قضية كثيرة، مثلا لما يكون الشاب له زملاء أخيار ويذهب معهم ويأتي معهم، فيسافر مثلا، يسافر إلى بلدة أخرى، أو هم يسافرون مثلا ما يذهب معهم، ينقطع عنهم مدة يسيرة أسبوعين وثلاثة، هذه أحيانا تجده قد ذهب بغير الوجه الذي كنت، أو قد جاء بغير وجه الذي ذهب به، تغير الرجل جملة وتقصيرا. لماذا؟ الرجل كما قلنا سابقا ما كان يعتني بنفسه، ما كان له حظ من عبادة الله وطاعة الله عز وجل، وأيضا رجل ضعيف الشخصية سرعان ما يتأثر، أي إنسان يستطيع أن يقوده ويستطيع أن يؤثر عليه. السبب الثامن الإعجاب بالنفس والغرور. وتعرفون أنتم ما الذي أوقع الشيطان فيما أوقعه فيه؟ هو إعجابه بنفسه وغروره. ومهما كان والله الشباب، مهما كان الإنسان من الإيمان والتقوى والصلاح، فبدون تثبيت الله وتوفيق الله عز وجل فوالله لن يستطيع الثبات أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان كما مر معنا يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. ما كان يدعو للسلام على الدعاء عبدا، بل إن الله يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت الله، فغيره من باب أول. المشكلة أن بعض التي تحصل هنا أن بعض الشباب يحس بأنه قد وصل إلى مرحلة التقاطع، يعني انتهى الحمد لله، أصبح عارف كل شيء وانتهت القضية، وإنسان ما عنده أي قصور، أصبح الآن هو بحاجة إلى أن يعطي، وما هو بحاجة إلى ما يزيد إيمانه وطاعته. وهنا لما يشعر الإنسان بأنه اكتمل سيبدأ منه، وهذا ما يريده الشيطان. فالحذر الحذر يا شباب من الإعجاب بالنفس. وعندما تخيل أنك يعني صاحب عبادة فتذكر سيرة العباد واقرأ سيرة العباد لترى المسافة الشاسعة بينك وبينهم. عندما ترى نفسك يعني وصلت منزلة من الورع والزهد اقرأ سير الزهاد وأهل الورع. عندما تتخيل أنك بدلت شهد من الدعوة اقرأ سير الأنبياء. أنك بدأت ما بدأت اقرأ سير السابقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لترى المسافة الشاسعة بينك وبين أولئك. ومع ذلك كان أولئك يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الطريق وأن يهديهم إلى الطريق المستقيم. فهل أنت خير منهم؟ السبب التاسع الغلو. وهذا ما أحيانا ما يسلكه الشيطان لما يجد الإنسان عنده حماس أكثر يصعب أن يأتيه من طريق التقصير يأتيه من طريق الغلو. كيف يكون هنا سؤال كيف يكون غلو سبب للإنحراف؟ يكون سبب الإنحراف إما أنه يبتدع أصلا ويصبح مثل الناس المبتدع الخوارج وغيره فيبتدع في دين الله ما لم يدر أحدا، أو العكس الذي يحصل كثيرا مثلا ما يأتي الشاب قد يكون صاحب معاصي وإسراف وتقصير على نفسه فيتوب ويلتزم فيقول أنا الآن صاحب تقصير وإهمال لا ينجيني، يعني أنا ما يحق لي أني أصير مثل فلان وفلان من الناس. وضع يختلف، أنا صاحب معاصي وصاحب فجور وفعلت ما فعلت لا يغفل عني هذه الذنوب إلا أن أقبل إقبال صادق على الله عز وجل، فيكلف نفسه ما لا يحق، يكلف نفسه الأعمال ما لا يحق ويتعب نفسه فعلا ويرهق نفسه. النتيجة أنه يمكن يتحمل شهر يتحمل شهرين لكن بعد ذلك ما يستطيع أن يتحمل، فإذا لم يتحمل ما يعود إلى الاعتدال. لو كان سيعود إلى الاعتدال ما في إشكال، لكن النتيجة ما هو؟ ما هي النتيجة؟ أن يعود إلى الطريق السابق وإلى اتجاه الآخر. فحذاري حذاري من الغلو. وعندما نحذر من الغلو يا شباب لا يعني أن ندعو إلى التساهل، لا، مفهوم الغلو معنى الغلو إنما نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنة صلى الله عليه وسلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكلف نفسك من الأعمال ما لا تطيق، لكن أيضا لا تستسلم الكسل حذرا من أن تقع في الغلو. فالاعتدال والتوسط هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيقول إياكم والغلو في الدين. السبب العاشر عدم قدرة الشاب على استغلال الوقت. كيف يكون هذا السبب؟ نعم سبق أن أشرت إليه، مثلا لما يكون الشاب له زملاء أخيار يجلس معهم يحفظون عليه وقت، لكن انقطع عنهم لسبب أو لآخر، قد يكون سافر مثلا هو أو هم مثلا سافروا ولم يذهب معهم أو لأي سبب انقطع عنهم، يبقى في المنزل يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ما يعتاد يستغل وقت استغلال جيد. فما النتيجة؟ النتيجة سينصرف إلى الله وسينصرف إلى الشهوات، سيكون معرض إلى أن يذهب مع فلان أو فلان من الناس، معرض إلى أن يسلك طريق الشهوات. والشيطان يتمنى هذه الفرصة ويتمنى هذه اللحظة، لكن لو كان متعود هو أن يستغل وقته لما يحصل له فراغ سيستغل جزء من وقته مثلا في حفظ القرآن، جزء من وقته في قراءة القراءة، جزء من وقته في سماع عشرة مثلا إسلامية، جزء من وقته في صلة رحمه. المهم أنه سيستغل وقته فيما ينفعه، وجزء يصرفه في اللهو المباح الذي لا يأخذ عليه عامة. لكنه مهما كان الشباب مهما كان من العبادة والطاعة إذا كان ما اعتاد أن يستغل وقته إذا بقي لوحده فارغ في البيت لن يستطيع وسيفشل ويتعب. هو اعتاد أن يذهب مع زملاء الأخيار مثلا كل الوقت في الصباح في المدرسة من العصر إلى العشاء مع زملاء، بعد صلاة العشاء أما أنه يؤدي واجباته أو ينام وهكذا برنامج، فيفاجأ مثلا في إجازة وقت كل فراغ وزملاء غير موجودين عنده. إذا كان ما قادر يستغل وقته ما يتحمل. لا تتخيل أنك والله لما يكون عندك فراغ تستطيع أنك تستغله في القراءة أو تستغله وقت الصلاة الأمثل، لا، إذا ما عودت نفسك على ذلك لا يمكن، لا يمكن أن تستغل وقتك. ولذا يجب أن نعود أنفسنا على استغلال أوقاتنا حتى لما يكون عند الإنسان فراغ يستغله ويصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك مؤديا إلى الانحراف عافانا الله وإياكم. سبب 11 الفتن والمحنة. ولذلك بعد الإسراء بعد ما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ناس كما روى ذلك الحاكم البيهقي، لأنها يعني قضية مفاجئة ما كل إنسان يتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة يسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء ويعود في نفس الليلة، قضية ما يصدقها إلا إنسان يؤمن بالغيب. ولذلك ارتد بعض من كانوا أسلموا لما سمعوا بهذا الأمر. والردة العظمى حصلت كما أشرنا في بداية المحاضرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أذكركم ما قلت في أول المحاضرة أن هذه الفتن إنما تفتن وتصد من تصد من كان ضعيف الإيمان. أما من كان قوي الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويعينه في هذه الفتن. والسبب الثاني عشر ضغط البيئة. يعني أحيانا يكون الشاب مثلا في بيت غير محاضر، بيت سيء فيه فتن وفيه يستقيم يقاوم بعد ذلك ما يستطيع السبب. أو أحيانا يكون لها أقارب مثلا أبناء عم أو أبناء خالة، وهنا مشكلة. يعني أحيانا هؤلاء يكون أخطر من البيت، أقران له أبناء عمه أبناء خالة وأقاربه، فيصبح يقضي وقته معه. لما تأتي مناسبة زواج مثلا تجلسوا أيام مناسبة يجلس معه، قد لا يكونون بلغوا الغاية من الانحراف لكن على الأقل عندهم ما عند غيره فيعاشرهم. لما يجلس معهم يسخرون منه، ما يستطيع أن يظهر بالمظاهر اللي اعتاد عليها، ما لا يستطيع أن يقاوم السخرية مثلا، فيبدأ مجاملة يترك السنة الراتبة مجاملة. أحيانا يأخذ معهم في الحديث في أمور لا ترضي الله ورسوله، وهكذا يتنازل تدريجيا حتى سرعان ما يهوي ولا يستطيع أن يتحمل مثل هذا الضغط الذي يواجهه مرة بالسخرية ومرة باللمز ومرة بصورة أخرى. ومرة أخرى يا شباب الإنسان اللي عنده قوة إيمان وثبات وصلها بالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يواجه ويقاوم كل هذه الفتن وهذه الصوالح. الأمر الثالث عشر وجود بعض الرواسب. كيف الرواسب؟ قد يتوب الشاب مثلا يلتزم لكن يبقى عنده قضايا لا تزال ما تخلص منها إلى الآن، تبقى قضية بسيطة لكنها تبقى معه، معصية أو شهوة معينة أو قضية تبقى معه، ويأتي ما ينميها ويأتي ما يثيرها فتقضي عليه وتعيده إلى ما كان عليه. السبب الرابع عشر والأخير، وتعمدت أن أؤخره لأهميته. فالشيء إنما يقدم لأهميته ويؤخر أيضا لأهميته، لأن ما يؤخر يكون غالبا آخر ما يبقى في الذهن. السبب الرابع عشر هو الجليس والصحبة. والصحبة يا إخوان يعني قد تكون صحبة عامة قد تكون خاصة. فمثلا الشاب أي شاب سيء أو صالح عنده مجموعة من الأقران والزملاء 10-15 أكثر أقل، هؤلاء هم جلساء. هذه قضية نتفق عليها وما أظنكم أنتم بحاجة إلى أن نتحدث معكم عن أثر الجليس، لكن النقطة التي أشير إليها الآن لأهميتها هو الجليس الخاص. فيأتي مثلا الشاب ومع مجموعة طيبة ومع ناس أخيار ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، مع 10 من الشباب أو 20 يعني يعتبرهم صحبة لهم. داخل هذه المجموعة هو سيصطى في 2 أو 3 تجد هذا هو إياهم يأتي وإياهم داخل، وتستطيع أن لما تقابلهم تستطيع أن تكتشف هذه العلاقات الخاصة، فتجده لا يذهب إلا مع فلان ولا يأتي إلا مع فلان. فهنا يحصل الخلل الشباب. قد يكون المجموعة خيرة هم ناس أخيار ومستقيمين، لكن قد يكون مع أحدهم مثلا الذي التحق بهم حديثا أو ليس على مستوى أولئك، فيكون عنده ضعف وعنده بعض الشهوات. فلما يجتمع ضعيف مع ضعيف يكون ضعيفين، يجتمع الثالث يكون ثلاث ضعفاء، فيجر بعضهم بعضا ويهوي بعضهم بعضا. فيجب يا شباب أن نختار لأنفسنا الجليس، وخاصة الجليس الخاص. يعني ما يكفي انك والله مجرد انك تنتمي الى مجموعه خيره فقط، لا، هذه لا شك انها خطوه مهمه، لكن حتى داخل هذه المجموعه الخيره الانسان الذي تصطفيه يجب ان تصطفي على الاقل من هو ترى انه اقوى منك ايمانا وأكثر منك طاعة لله سبحانه وتعالى. ما تذهب تختار أضعف المجموعة وأقلها وأقلها فيصبح يهوي بك وتهوي به ويأخذ بعضكم بيد بعض حتى تخرجون خارج هذه الدائرة. بعد ذلك ننتقل بعد الحديث عن الأسباب إلى العلاج. العلاج لا شك أنه مهم، لكن أظن أن معرفة الأسباب وما سبق يغنينا عن الإسهاب في العلاج. وإذا عرفنا الأسباب عرفنا تقريبا 75% من خطوات العلاج. فلعلي أذكر بعض الخطوات باختصار شديد. هذه الأمور، أولا العلاج يمكن أن نقسم إلى شقين. الشق الأول أمور فردية يفعلها الإنسان من نفسه، والشق الثاني أمور تتعلق بالمربي، المربي الذي يتولى تربية الشباب وتوجيههم. يجب أيضا أن يمارس أنواعا من العلاج مع أمثال هؤلاء الشباب. فأول قضية بالنسبة للقضايا الفردية، أول قضية كما قلنا هي معرفة تلك الأسباب والحذر من الوقوع فيها. أمر ثاني الخوف، أن يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في هذا الأمر. وعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لولا فضل الله عليك ورحمته. يوسف عليه السلام ويثبت ويواجه فتنة ثم يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام بيده ويواجه قومه ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت خاف من سلوك هذا الطريق، وأن تعرف أنك لن تضمن نفسك إلا متى؟ إلا عندما ترى الملائكة يقبضون روحك، حينئذ تضمن الطريق. أما إذا أمنت فهذه بداية الوقوع في الطريق. ولذلك كان السلف يقولون عن النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا. أن تخاف وتحذر، وما يكون خوف فقط مجرد هاجس، لا، يكون خوفا يدعوك إلى العمل بعد ذلك. الأمر الثالث تقوية الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى، وسبقا أشرنا إلى هذه القضية. الأمر الرابع المبادرة بتصحيح أي تقصير أو خلل. لما تكتشف نفسك بدأت تسلك، بدأت تتراجع، بادر إلى علاج نفسك ولا تنتظر وتتأخر. فيعني قد يحصل الإنسان عنده مد جزء، لما تجد نفسك نزلت قليلا بادر إلى علاج نفسك والرقي بإيمانك. لكنك لما تهمل تبدأ تنزل تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة لا تستطيع بعد ذلك أن تعالج. فعندما تكتشف أن نفسك ضعف إيمان أو تقصير أو خلل، حاول وبادر ولا تتأخر في التوبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلاج هذا الخلل. الأمر الخامس وهو مهم جدا معشر الشباب، الدعاء. الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي. يعني تخيل معي شاب يسلك طريق الاستقامة ويتخلى عن الشهوات والفتن ويقبل على الله ويحرص على العبادة، ثم يظل يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل الله ويتضرع إليه ويسلم نفسه لله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الطريق وأن يهديه إلى الطريق المستقيم. هل تتصور بعد ذلك أن يتخلى الله عنه؟ فالله سبحانه وتعالى أرحم من الأم بولده. الله عز وجل كما قال السلام أرحم من الأم بولدها، ويقول السلام ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل الدعاء الذي أشرت إليه، اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فاحرص يا أخي على أن تسأل الله الثبات، أن تسأل الله الهداية دائما، وحتى ولو كنت ترى أنك قد سلكت طريق الهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى الناس كان يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهديه. ولا تأمن أبدا من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، واعلم أنك مهما ازددت إلحاحا على الله عز وجل بالدعاء فإن ذلك أحظى لك وأقرب لك منزلة عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية وهي الأمور الجماعية التي يجب على المربي أن يعتني بها. أول نقطة الارتقاء بالمستوى التربوي من ناحية العناية بالإيمان الجدية. نريد أن نربي شباب أصحاب ورع وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ما نريد فقط مضاعف، شباب جادين، شباب جادين. ما نريد أناس مجرد مظاهر، أناس يعني عندهم استعداد أن يستجيبوا لك لما يكون هناك حظوظ نفس، أما عندما تأتي الأمور الجادة لا. إذن وماذا نفعل بعد ذلك عندما يأتينا مجال جهاد بذل النفوس وتضحية النفس. وأقول يا شباب وأخاطب الأخوة الأساتذة والمربين، أقول إن الشباب مهما كانوا قادرين على أن يصلوا إلى مستويات عالية من التربية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا بشرا؟ الشباب الآن الذين رأينا نماذج كثيرة منهم الآن في أرض الجهاد في أفغانستان، يترك أحدهم أهله وماله ويذهب هناك ويسلم نحره للعدو، ما هو؟ هل هو نموذج آخر؟ لا، شاب من شبابنا ومن مجتمعاتنا، بل قد يكون أحيانا عاش في فتن أكثر مما عاش أولئك الشباب. فالشباب مهما كانوا قادرين على أن يصلوا إلى مستويات عالية من التربية، لكننا نظرا لأننا نحن نمارس تربية دون المستوى المطلوب، نتخيل أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يصل الشباب إليه. فلا بد من ارتقاء بتربية الشباب من ناحية الإيمان والجدية والعلم، والعلم النافع. فالعلم هو الذي يحيل الإنسان على الثبات، الذي يجعل الإنسان يعرف الحق من الباطل. عندما يغرم الإنسان بالعلم يعرف فعلا أنه سلك طريقا لن ينتهي به. أما لما تكون قضية مجرد عواطف ومجرد ذهاب مع فلان وفلان، من سرعان ما يمل هذا الطريق. الأمر الثاني المتابعة الدقيقة، فهؤلاء الشباب أمانة في أعناقكم وستسألون عنهم يوم القيامة، وكل راع مسؤول عن رعيته. الأمر الثالث الحرص على الاستدراك في المراحل الأولى، عندما ترى تقصير على أحد هؤلاء الشباب وخلل يجب أن تبادر في خاصة في البداية، لأنه عندما يهوي يصعب بعد ذلك استدراكه. وأخيرا المناصحة، فعندما ترى أحد قد أعرض يجب أن تناصحه وتبذل كل ما تستطيع، وليس عليك إلا المناصحة والبلاغ والتوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وكما قلت في البداية يعني حرصت أن أتبسط في عرض الموضوع لأنه يعني الشباب أكثر، حتى يكون مدركا لهم أكثر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا فيما تبقى من الوقت نجيب على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل وكان به حقيقة إلى الآن لم يفهم عنوان المحاضرة أو معنى المحاضرة، يقول إني أريد معنى واضح وصورة مبسطة لهذه الكلمة الحور بعد الكور.
يعني مع الاعتبار الشديد لا يخلو السائل إما أن يكون كتب السؤال قبل المحاضرة أو أن يكون حور معنى بجسمه دون تفكيره، لكن نستطيع أن نقول باختصار إن معنى الحور بعد الكور هو الانحراف بعد الاستقامة، إما الكفر بعد الإيمان أو الانحراف بعد الاستقامة، يعني بدل أن كان مطيعا تحول إلى عاصي. وعلى الأقل لو ما فهمت حتى لما حضر أول محاضرة ممكن من خلال عرض المحاضرة يفهم المقصود من ذلك.
يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض الشباب لا يسمعون غالبا إلا الأناشيد، هل عليهم خطر الانحراف؟ والسؤال الثاني يقول بعض الشباب قد يلتزم بسبب شخص معين فيصبح هذا الشخص هو قدوته ويعلق التزامه عليه، فإذا حدث أي قلل من ذلك القدوة يتأثر التزام ذلك الشاب ويكون هذا من أسباب الحور. نرجو التحدث عن هذه النقطة.
القضية الأولى يعني لا شك أنها قضية سلبية، ومن الخطأ أن يكون الشاب لا يسمع للأناشيد، بل بقدر ما يتقلل منها يا أخوة يكون أولى، يعني ما لا تستفيد منها لا علما ولا قربة لله ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الإنسان في وقت يحتاج إلى إجمام النفس وغيرها يعني ممكن، لكن لا نبالغ أحيانا ونقول أن هذه تحسن على الجهاد وتدعون الجهاد، صحيح، لكن الجهاد يحتاج فرق، يحتاج رجال، ما هو فقط مجرد واحد يسمع نشيد يذهب بعد ذلك إلى الجهاد. فأقول يعني سماعها لا حرج فيه، لكن علينا أن نتقلل قدر الإمكان، نحرص على سماع القرآن وعلى سماع المحاضرات والدروس العلمية التي تفيدنا، ونعود أنفسنا، وبعد ذلك تصبح يعني أصلا لا تقبل أنت على مثال الأشرطة. يعني عندما في البداية تحتاج إلى أنك ترغم نفسك على سماع المحاضرات والدروس العلمية اللي يكون فيها نوع من الجفاف، لكن بعد ذلك تصبح أمنية لك وتصبح تبحث عن الشريط بأي وسيلة. الشق الثاني من السؤال هو قضية التعلق بالأشخاص، لا شك أن له دور كبير، ودليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد الكثير من الناس، ولذلك ينهى الله سبحانه وتعالى حتى أن نعلق أنفسنا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم افترض مثلا أن هذا الذي دعاك طريق الاستقامة انحرف، هو هل يعني هذا الإنسان انحرف؟ لا، هذا طريق واضح، طريق حياة مستقبلك الحقيقي هو معلق بسلوكك لهذا الطريق، فما هي القضية لأجل فلان من الناس وفلان من الناس، وفلان من الناس جزاه الله خيرا كان سببا في هدايتك وله دور في تعليمك ودعوتك، لكن لا يعني هذا أن تصبح تقلد في كل صغيرة وكبيرة، تستفيد مما عنده من الخير ولا يمنع أن تستفيد ممن سواه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنني أسير مع أصدقاء سيئين وأسير مع أصدقاء صالحين، وأريد أن أترك السيئين، فما هو الطريق الذي يصلح لي لكي أتجنبه؟
أحيانا يا أخوة كثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال وغيره، وأحيانا يعني يأتيني رسائل في البريد مثلا بعض الشباب يقول إنني أعاني من هذه المعصية وفعلت ولم أستطع أتخلص منها، وأحدهم يقول أنا أسير مع السيئين وحاول أتخلص منهم وعجز، حتى أحدهم مرة سألني سؤال يقول إنني أعق والدي وعجز أن أتخلص من حقوق الوالدين. يا أخي أنت تعرف أن هذا معصية، الحل ما هو الحل؟ اترك المعصية باختصار، تعرف أن هذه طاعة، جاهد نفسك على طاعة، ما تستطيع إذن أنت إنسان ضعيف إرادة ضعيف الشخصية، ما الاعتذار الشديد في هذه الكلمة التي قد يكون فيها بعض القسوة، يعني ما أدري هل تعجز أنك تتخلى عن أصدقائك؟ طيبين ما لا تريد أن أعطيك، تريد أن أتدخل لحسن الموقف، ممكن أن أتدخل شخصيا لحسن الموقف، لكن ستأتيك قضايا أخرى قد لا أكون أنا موجودا أمامك فأستطيع أن أتدخل فيها، فنكون واقعيين في بعض أنفسنا، أحيانا نخيل لأنفسنا أن هذه مشاكل، فإذا خيلنا أنفسنا مشاكل يعني نبحث عن حد، ما هي مشكلة القضية، هذا طريق خطأ معصية أتركها، طاعة أفعل، طريق خاطئ تجنب باختصار، ويجب أن تعرف أنك لا بد أن تتبرع من الأصدقاء السيئ، أما الآن أما يوم القيامة، تختر أحد الأمرين، إما أن تتبرع منهم الآن أو أن تقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذلا. يجب يا شباب أن نعتني بأن نربي الإرادة في أنفسنا، وتصبح إنسان عندك إرادة عندك قرار تتخذه، لما تقتنع أن هذا الطريق خاطئ ما الذي في أحد يشترك؟ ما في أحد يشترك.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا تنصح المسلم عندما يرى صديقا له ضعف إيمانه بعد أن كان قويا، وما هو الأسلوب الحكيم لإرجاعه؟
أولا بالنسبة لضعف الإيمان بعد قوته، في حالة فيه هناك حالة فتور عادية تحصل لكل إنسان، وما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، خاصة مثلا الشاب لما يلتزم، أول ما يلتزم مستقيم يكون عنده حماس وشعور بلا، فتجد يشعر بإقبال العبادة والطاعة، بعد فترة يفقد قليلا، لكنه ما يعني هذا أنه يقصر، لا، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية عادية يجب أن لا نقلق منها. يقول صلى الله عليه عبد الله بن عمرو يقول: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، يعني كل إنسان يكون عنده فترة فيها إقبال الحماس ثم بعد ذلك يفقد. فهنا الفترة، هذه الفترة مثلا هل تؤديك إلى التهاون بالمعاصي وتتهاون بالفرائض؟ إذا كان كذا فهي خلع ليست فترة، أما إذا كانت مجرد يعني فقدت بعض الحماس الذي تجده، فقدت بعض الإقبال على الطاعة يعني، وأصبحت القضية يعني أقل من السابق، فهو أمر لا تقع، أمر يصيب كل الناس، لكن أعتني أنت بها، فأقول يجب أن نفرق بين الحالتين، وعندما ترى على أخيك مثل هذا الأمر فمن حقه عليك أن تناصحه وتعظه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أنا شاب في المركز، فحينما أخرج من المركز أذهب إلى أصدقاء آخرين ونشاهد الكرة، فهل علي إثم في ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين بجلال الله سبحانه وتعالى. هنا يختلف الوضع، يعني لما تذهب مع الناس اللي يشاهد الكرة، إذا كانوا يعني ناس أخيار صالحين يعني مجرد يعملون مثل هذه الأمور لأجل يعني الإجماع منه، هذه صورة. وإذا كنت تذهب مع الناس في الشوارع، والغالب يعني الناس اللي يلعبون في الشوارع أو في الأحياء يعني من فئة غير مرغوب فيها، ولو كان ابن عمك ولو كان ابن خالك ولو كان أحد أقاربك أو جيرانك، نحذر وما يؤتي الشباب الشاب إلا من هؤلاء. أنا أذكر لكم موقف مؤلم، مرة يعني اتصلت على امرأة في المحل، استغربت الاتصال، قالوا امرأة تريدك، قالت أنت أستاذ فلان؟ قلت نعم، قالت ابني فلان، وذكر وسمته لي أنه كان صالح ومستقيم ويذهب مع الناس الأخيار، ثم بعد ذلك يعني انحرف، كان أول يقوم الليل وكان يؤذن إذا ما أتى المؤذن وكان يصوم، وأنا أتشجع لما يعني أراه، وبعد ذلك انحرف وأصبح يسمع أغاني وأصبح، فيعني أريدك أن تناقش أسلوبك المناسب لأني أسمع يتحدث عنك باعتبار أني أنا أدرسه، يعني قد يكون شارك معي في بعض الأنشطة، فقد يرد الاسم عند هذه المرأة، وهذه المرأة مسكينة أصيبت بولدها فتريد أن تبحث عن من ينقذه. فلما استدعيت عندي وتحدثت أنا وإياك شفت أن السبب ما أشرت إليه، يعني أنه سافر إلى يعني منطقة مع أقارب وحجز مع أبناء عمه، وحاول أن يقول أن يتخلى عن أبناء عمه ما عنده، والمشكلة هنا يعني أبناء عمه قد لا يكونون سيئين إلى آخر درجة، لكنهم على الأقل ناس غير مستقيمين، فهنا لما يجلس معهم الشاب يذهب معهم يأتي معهم قد يصاب، فهنا أحذر الشباب من يعني بعض الشباب يقول لك والله هذا من حارة أو هذا ابن عمي أو ابن خالي، ما دام غير مستقيم فيجب أن تتخلى عنه.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا شاب حديث عهد الالتزام، وكان لي مع التلفون مرحلة كبرى حيث أنني أكلم فتيات، وبعد التزامي تركت تلك المكالمات، ولكن في قلبي منها شيء وصرت أتلذذ بسماع أصواتهم وأتذكر ذلك، فما العلاج لذلك؟
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأسأل الله عز وجل الثبات والهداية وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ثم يعني لا حاول قدر الإمكان أن تتخلص من التفكير، التفكير مشكلة، تفكير بحد ذاته قد يكون مهما، لكنك لما تفكر يقودك التفكير حتى تستولي الشهوة على قلبك، تتخلص من التفكير إطلاقا، وعندما يأتي إلى ذهنك مثل هذه الأفكار انصرف إلى التفكير بما ينفعك، يعني فكر في البرزخ في القبر وما فيه من العذاب والنعيم، فكر في الدار الآخرة في الجنة والنار، فكر في الحور العين، واقرأ في كتب الرقائق، اقرأ مثلا في الترغيب والترهيب في نعيم الجنة، وترى أوصاف الحور العين التي أعدها الله لمن أطاعه، واقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وتمعن، وألح على الله عز وجل بالدعاء دائما في كل صلواتك وفي كل وقتك، ادعو الله أن يخلصك من هذه الفتنة، وادعو الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتك، واعلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد العبد الصادق إذا أقبل على الله عز وجل بالدعاء، وتخلص من كما قلت من كل ما يذكرك بالمعنى، كل الأمور تذكرك معه تتخلص منها، إذا كنت تستطيع الزواج فلا شك أن هذا أمر طيب، وإذا لم تستطع فليكن كل نفسك حظ من الصيام، تصوم بعض الأيام الفاضلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن فرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أن يثبتك وأن يعينك أنت وإخوانك الصالحين، وأن يعصم إخوان الشباب من هذه الفتن.
يقول السائل فضيلة الشيخ أثابك الله وأزل لك المثوبة، السؤال كثير من الشباب يقع في الزواجية بين القريبين وغيره فهو متذبذب، فما أثر ذلك وما علاجه؟
هو أثر ذلك أنه لا بد أن يصير إلى أحد الفريقين، ما يمكن يستمر، لا يمكن أن يستمر، لماذا؟ لأنك أنت لما تصير مع الطيبين هناك مواصفات يجب أن تتصف بها، يجب أن تحافظ على الصلاة، يجب أن تكون إنسان مستقيم ورع عن المعاصي، وعندما تصير مع السيئين هناك مواصفات أخرى يجب أن تتصف بها، فهنا في تناقض، إما أنك تكون أنت أصلا شخص غير شخص متناقض، تأتي مع هؤلاء بوجه وأولئك بوجه، وهذا مشكلة، أو أن تكون إنسان ضعيف، المهم أنك لن تستمر، اختر أحد الطريقين أحدهما، تتبرأ من الطيبين الآن تكون مع السيئين وتأخذ كل الشهوات، لكن النتيجة أنك تتبرأ منهم يوم القيامة، أو تتبرأ من السيئين وتعاشر الطيبين الأخيار، والنتيجة أنك تكون ممن قال الله فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي من يتحدون بجلالي اليوم أظلهم فضلي وما أظل إلا يعني هذه يا أخواني حياة المتقين، وفرصة والله تبارك، فرصة أن يمن الله عليكم بالصحبة الصالحة، فرصة أن يسر الله لك الآن في أي مكان أن ترى صحبة صالحة يعينونك، غيركم قد لا يطيق هذا الأمر وقد لا يجده، فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يثبت وحده، فأقول يجب أن نعض على هؤلاء بالنوازل، ولو كان عندهم سلبيات أحيانا ولو كان أخطأ ولو قصروا يعني قد يكون في النفوس نابه، لكن قد يكون بينك وبين أخيك بعض ما يكون بين الناس، قد يكون فيه حزازات، قد يكون هناك مشاكل، لكن النهاية ما هي يا أخوة؟ النهاية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على أخوانا يوم القيامة، بعد أن يظلهم الله في ظله، بعد أن يكونوا على منابر من نور، بعد أن يتبرأ ما هو الأصدقاء الأب من أبيه والزوجة من زوجها، هؤلاء يبقون جميعا أخلاء لا يزالون، لأن علاقتهم لله ومحبتهم لله. ثم بعد ذلك قبل أن يدخل الجنة يتم الله عليهم النعيم فينزع كل شيء في قلوبهم، تصبح القلوب صافية 100% على سر المتقابلين. فقرر مصيرك من الآن.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما المقصود بالجهاد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟
الجهاد عام، لكن إذا أطلق الجهاد فهو ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله، يعني قتال الكفار. فالجهاد معنى عام، يعني جهاد الدعوة، جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن عموما الأصل أنه إذا أطلق الجهاد فإنه ينصرف إلى القتال في سبيل الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الكتب التي تنصح بقراءتها وخاصة في هذا الباب؟
يعني في هذا الباب بعد لا شك كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الجواب الكافي للسائل عن الدواء الشافي لابن القيم، ولا أنصح بقراءته فقط بل بتكرار قراءته. كتاب يا أخوان قيم رائع، وبداية الكتاب هو سؤال، يعني سأله شخص قال ما تقول أستاذ العلماء في رجل صيني ببلية ويرى أنها استمرت عليه أفسد دنياه وآخرته، أفتونا مأجورين والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكذلك في كتاب العفة ومنهج الاستعفاء العقيلي، وكتاب وسائل الثبات على دين الله للشيخ محمد المنجم. على كل حال الكتب كثيرة، وبإمكانكم أيضا أن تسألوا أساتذتكم في مثل هذا المركز سيفيدونكم كثيرا، لكن هذه الكتب الثلاثة، يعني كتابين الأولين في قضية الشهوة ونظر لارتباطها في الموضوع، وأما الثبات فكتاب الشيخ محمد المنجد كتيب صغيرة عبارة عن محاضرة كان قد ألقاها ثم كتبت في هذا الكتاب، يعني كتاب رائع ومختصر ومناسب لأسلوب لمستوى الشباب.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نواجه الشهوة؟
هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن يعني نستطيع أن نقول باختصار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتجاء إلى الله عز وجل، غض البصر والإعراض عن مثيرات الشهوة ودواعيها، ترك التفكير في مثل هذه الأمور، التخلي عن جلساء السيئين، دعاء الله سبحانه وتعالى ببعض ما أشرت إليه، وسبق أن أشرت إلى جزء من يعني هذه الأمور، ولعلكم تجدون في كتاب الجواب الكافي وكتاب العفة ومنهج الاستعفاف كثيرا من علاج مثل هذه القضية.
قبل أن أنتقل إلى السؤال الأخير، أحب أن أذكر أن هذا السؤال قد ألف فيه كتيب كيف نواجه الشهوة لفضيلة المحاضر الشيخ محمد ويش، حقيقة فأنصح الرجوع إليه كثيرا. يقول السؤال الأخير فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة تظهر في الشباب ألا وهي كثرة الشباب الملتزمين شكلا ولكنهم باردون، فالأكثر لا يختلفون عما سواهم في العمل للإسلام والحماس له إلا القليل. فضيلة الشيخ أرجو توضيح السبب ذلك مع ذكر العلاج وجزاكم الله خيرا.
هذه اللي سبق أن أشرت إليها هي قضية الغثائية، يعني أن فئة من الشباب فعلا كما أشار الأخ، يعني مجرد ملتزم التزام ظاهري ما هو منها فطلع جاد، لكنه يعني إنسان يعني غير جاد، إنسان لا يقدم شيء للإسلام، إنسان لا يشعر بقيمة التزامه، يذهب مع الناس الأخيار والطيبين. من الأسباب لذلك أولا عدم القناعة، يعني ما عنده قناعة بأن هذا طريق لا بد أن يسلكه، ما عنده قناعة فعلا ومعرفة تامة بطريق الهداية وطريق الضلال. أيضا ضعف الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى مثل هذه الأعمال. كذلك التربية أحيانا، يعني أحيانا يكون مع بعض الشباب، مع الاعتذار يعني بعض يعني الفئات من الشباب يضيعون الوقت كثير ويربون على مثل هذا الأمر، يذهبون ويأتون في لقاءات، يعني أحيانا استغلالهم الوقت ضعيف وعندهم كثرة هزل كثرة عبث ولهو، فهذه الأمور ما تربي ناس جادي، تربي تخرج أمثال هؤلاء. وكذلك أيضا في عامل آخر، يعني انتشار الصحوة يساعد على وجود مثل النوعيات هذه. يعني إذا كان المنتظمين قلة يصبح غريب فعلا، يصبح نادر، ولذلك ما يلزم الإنسان عن قناعة، لكن لما ينتشر الأمر يصبح كل إنسان يسلك هذا الطريق. ولذلك مثلا الذين دخلوا في الإسلام أول الإسلام كانوا أناس أقوياء وتبع وما ارتدوا، أما بعد ذلك ارتد الكثير من دخلوا في الإسلام. العلاج لذلك يعني باختصار نقول هو أن نشعر كما قلت بأهمية هذا الطريق وحاجتنا إليه، وأن القضية قضية مستقبل وقضية إيمان، وأن نرى واقع الأمة الآن، واقع الأمة ما يسمح لنا أن نقضي أوقاتنا في العبث واللهو، بل حتى إضاعة الأوقات. يعني كم يجلس أحيانا بعض الشباب للأسف، بعض الشباب الطيبين يجلسون ليلة كاملة بل ليالي عديدة، مرة عند فلان ومرة عند فلان ومرة يذهبون هنا وهناك يضيعون أوقاتهم، وقت ما يحتمل. واقع الأمة يا أخوة، واقع سواء المجتمع القريب أو واقع الأمة كلها لا يحتمل. وتخيل يعني هذه الأوقات الساعة يضيع فلان ويضيع فلان، اجمع هذه الساعات كلها، تخيل هذه الأوقات الهائلة التي تضيع الأمة في مرحلة أحوج ما تكون إلى أبنائها. فعندما ندرك واقع الأمة ودورنا جميعا في استنقاذ الأمة، أظن أننا ننظر إلى حياتنا وننظر إلى تربية نظرة أخرى تختلف عما نحن عليه. أعتذر إذا كنا قد أطلنا على الإخوة وحبسناهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم شباب المسلمين وأن يصد عنهم الفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.